الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: منزلة البصيرة.
الله أكبر.
فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار.
الله أكبر. الله أكبر.
وما وعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه.
يا سلام.
فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، وقد جاء الله ونصب كرسيه لفصل القضاء، وقد أشرقت الأرض لنوره، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء.
وجاء الله.
وقد جاء الله ونصب كرسيه لفصل القضاء، وقد أشرقت الأرض لنوره، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب.
يصور مشاهد القيامة. لا إله إلا الله. يا له من يوم عظيم عجيب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بعد الود والقربى. و لا إله إلا الله. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، نعم.
أحسن الله إليك. ولاح الحوض وأكوابه عن كثب، وكثر العطاش وقل الوارد، ونصب الجسر للعبور، ولز الناس إليه، وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه، والنار يحطم بعضها بعضا تحته، والمتساقطون فيها أضعاف وأضعاف الناجين، فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة، يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها.
جاء في حديث: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. كأنها رائعة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. السيد قطب رحمه الله عنده كتاب، تعرفونه؟ مشاهد القيامة. مشاهد القيامة. لا إله إلا الله. آيات سورة قاف. سورة قاف يا أخي، من أولها كلها في الحديث عن البعث والنشور والجنة والنار، من قوله: فقال الذين كفروا
ما وقالوا إذا كنا نسمع
لا والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إلى قوله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد إلى قوله يوم تقول يوم
نقول
لجهنم نعم يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد إلى قوله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر عليه يسير الله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت نعم يا شيخ
أحسن الله إليك فالبصيرة نور يقذف الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه شاهد رأي العين فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم وهذا معنى قول بعض العارفين البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به وقال بعضهم البصيرة ما خلصك من الحيرة إما بإيمان وإما بعيان والبصيرة على ثلاث درجات من استكملها فقد استكمل البصيرة بصيرة في الأسماء والصفات وبصيرة في الأمر والنهي وبصيرة في الوعد والوعيد فالبصيرة في الأسماء والصفات ألا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله بل تكون الشبه المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبه والشكوك في وجود الله فكلاهما سواء في البطلان عند أهل البصائر فالبصيرة في الأسماء والصفات ألا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله بل تكون الشبه المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبه والشكوك في وجود الله فكلاهما سواء في البطلان عند أهل البصائر وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته سميعا لأصواتهم رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم وأمر الممالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه وأملاكه بين يديه ينفذ أوامره في أقطار الممالك موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال منزها عن العيوب والنقائص والمثال هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه حي لا يموت قيوم لا ينام عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. تمت كلماته صدقا وعدلا فجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا. له الخلق والأمر وله النعمة والفضل وله الملك والحمد وله الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء. أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، ونعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادته وكرامته. تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابغة، وأقام عليهم حجته البالغة، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمتي سبقت غضبي. المرتبة الثانية البصيرة في الأمر والنهي، وهي تجريده عن المعارضة بتأويل أو تقليد. المرتبة الثانية البصيرة في الأمر والنهي،
وهي الثانية.
المرتبة الثانية البصيرة في الأمر والنهي، وهي تجريده عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى، فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به، ولا تقليد يزيحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات النصوص. المرتبة الثالثة البصيرة في الوعد والوعيد، وهو أن تشهد قيام الله تعالى على كل نفس بما كسبت من في الخير والشر، عاجلا وآجلا، في دار العمل ودار الجزاء، وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته. وأن ذلك هو موجب إلهيته.
موجب
أحسن الله إليك. وأن ذلك موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته، فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد والصدق الإرادة، وأجمع الصدق والنية على سفر الهجرة إلى الله، وعلم وتيقن أنه لا بد له منه، فأخذ في أهبة السفر وتعبئة الزاد ليوم المعاد، والتجرد عن عوائق السفر وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج، فإذا استحكم قصده صار عزما جازما مستلزما للشرع في السفر، مقرونا بالتوكل على الله، قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والعزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل، ولذلك قيل إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود، وحقيقته واستجماع قوى الإرادة على الفعل. والعزم نوعان: أحدهما عزم المريد على الدخول في الطريق، وهذا من البدايات، والثاني عزم في حال السير، وهو أخص من هذا.
انتهت المنزلة، أحسن الله إليك.
نعم،
انتهت المنزلة.
ما عرفت.
أقول انتهت منزلة القصد، أحسن الله إليك. منزلة البصيرة
انتهت.
نعم،
أسأل الله البصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وفي آية: على نور. أفمن شرح الله صدره فهو على نور من ربه.
الإسلام فهو على نور.
والآية الثالثة: أولئك على هدى. أفمن كان على بينة. كلها معاني يدل بعضها: هدى ونور وبينة وبصيرة. لا إله إلا الله. نسأل الله أن ينور قلوبنا بالإيمان والعلم الصحيح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم،
صلى الله عليك. منزلة المحاسبة، وهذه المنازل الأربعة: اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم، هي لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها مدار منازل السفر إلى الله تعالى. وهذه المنازل الأربعة: اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم، هي لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها مدار منازل السفر إلى الله تعالى. ولا يتصور السفر إليه بدون نزولها البتة، وهي على ترتيب السير الحسي، فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر، ثم يتبصر في أمر سفره وخطره وما فيه من المنفعة والمصلحة، ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته، ثم يعزم عليه. فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة، وهي التمييز بين ما له وعليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه، لأنه مسافر سفر من لا يعود. وقد دل على المحاسبة قوله تعالى:
ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومن أركان المحاسبة أن تقايس بين ما من الله وما منك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. وفي هذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد، وتتبين لك حقيقة النفس وصفاتها وعظمة جلال الربوبية.
يا الله نسأل الله من فضلك كلام عظيم. ابدأ بالفاتحة: الحمد لله رب العالمين. ماذا تحتاج في هذه الآية؟ تحتها الحمد كله له، ومعنى ذلك أن جميع المحامد وصفات الكمال كلها له. وأن ذلك حق على العباد، له الحمد كله وبيده الخير كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله. نعم.
أحسن الله إليك.
وتتبين لك حقيقة النفس وصفاتها وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال، وأن كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك وبربوبية فاطرها وخالقها، فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر وأساس كل نقص، وأن حدها الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أبدا، ولولا هداه ما اهتدت ولولا هداه ما اهتدت، ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إلى خير البتة.
يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم يا الله، الله يمن علينا وعليكم بصلاح الحال وصلاح الأعمال وسلامة المآل، إنه تعالى ذو الجلال. الله. نعم.
أحسن الله إليك. وتتوقف المحاسبة على سوء الظن بالنفس، لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه، فيرى المساوئ محاسن والعيوب كمالا. ورضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية وعدم علمه بما يستحقه الرب جل وعلا ويليق أن يعامل به. وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله، وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به، يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها، ويتولد من ذلك من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها، وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروا عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. ولله در الشيخ أبي يزيد حيث يقول: من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء وأحواله بعين الدعوة وأقواله بعين الافتراء. وكلما عظم المطلوب في قلبك
من قال أبو يزيد
ولله در الشيخ أبي يزيد حيث يقول من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء
الرياء
الرياء صلى الله عليك الرياء
نعم
وأحواله بعين الدعوة وأقواله بعين الافتراء. وكلما عظم المطلوب في قلبك
هذا أبو يزيد من شيوخ الصوفية وهو رحمه الله يعني عنده شيء من المبالغات وبعض الشطحات كما يقال. حاصل هذا الكلام لا تحسن الظن بنفسك لا تحسن الظن بنفسك يعني لابد أن تعتبر نفسك خطاء مقصر ظالم نفسك حتى لا تعجب بعملك ولا تتهاون بحق ربك بل شعورك بالنقص والتقصير يحملك على الجد مضاعفة الاجتهاد. اللهم استعان.
لكن هذا أحسن الله إليك ما في تعارض بينه وبين الفرح بالتوفيق لأداء العمل الصالح؟
لا نعم
أحسن الله عليك. وكلما عظم المطلوب في قلبك صغرت عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله. وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس تبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق ولو جئت بعمل الثقلين خشية عاقبته وإنما أحسن الله إليك. ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. واعلم أن تعييرك لأخيك بذنب أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب وأن أخاك هو الذي باء به ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله وما أقرب هذا المدل من مقت الله. فذنب تذل به لدي أحب إلي من طاعة تدل بها عليه. وإنك أنت بيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب إلي من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاك بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. ساعة المنزل أحسن الله
عليك. ده
نعم
الوقت.
تفضل يا أبو زبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا.
إذا بقي عشر محمد، إذا بقي عشر نعم.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في تتمة كلامه على الباب الحادي والعشرون: الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها.
هذه مدة الدنيا، ولهذا المجرمون إذا رأوا القيامة يقسمون ما لبثنا إلا ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ما هي بشيء، وإن عاشوا 100 سنة أو 200 سنة، لأنه إذا مضى الشيء كأنه لم يكن، كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
وفي جامع الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.
لا إله إلا الله، حقيقة جدا، جناح بعوضة. نعم.
قال الترمذي: حديث صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل ويجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، وأشار بالسبابة. وفي الترمذي من حديثه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ قالوا: ومن هوانها ألقوها يا رسول الله. قال: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وفي الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، والحديثان حسنان. قال الإمام أحمد: حدثنا هيثم بن خارجة قال أنبأنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار البهراني قال: قال عيسى عليه السلام للحواريين: بحق أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وأن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. بحق أقول لكم إن شركم عملا عالم يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة، أنه لو يستطيع جعل الناس كلهم في عملي مثلا
إيش؟
بحق أقول لكم إن شركم عملا عالم يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة أنه لو يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثله
إيش يوده؟
أحصليك. قال إن شركم عملا عالم يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة أنه لو يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثله.
ما أدري وش معنى حجم لو يستطيع جعل الناس كلهم مثله
كلهم في عمله مثله
نعم
أحصيك. وقال أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال قال عيسى بن مريم عليه السلام يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟ قالوا يا روح الله ومن يقدر على ذلك؟ قال إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا. وفي كتاب الزهد لأحمد بن حنبل أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول بحق أقول لكم إن أكل الخبز وشرب الماء العذب ونوما على المزابل مع الكلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أن الله ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنيا وأن قزحه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. ثم أخبر سبحانه وتعالى عنها أنها يفاخر بعضنا بعضا بها فيطلبها ليفخر بها على صاحبه، وهذا حال كل من طلب شيئا للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد. والمفاخرة نوعان مذمومة ومحمودة، فالمذمومة مفاخرة أهل الدنيا بها، والمحمودة أن يطلب المفاخرة في الآخرة، فهذه من جنس المنافسة المأمور بها، وهي أن الرجل ينفس على غيره بالشيء ويغار أن يناله دونه ويأنف من ذلك ويحمي أنفه له. يقال نفست عليه الشيء أنفسه نفاسة إذا ظننت به ولم تحب أن يصير إليه دونك، والتنافس تفاعل من ذلك، كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه. وحقيقة المنافسة الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة إلى الشيء النفيس. ثم أخبر تعالى عنها أنها تكاثر في الأموال والأولاد، فيجب على كل واحد أن يكثر بني جنسه في ذلك ويفرح بأنه يرى نفسه أكثر من غيره مالا وولدا، وأن يقال في ذلك وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن الله والدار الآخرة، كما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. والتكاثر في كل شيء، فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية. فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال، ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم فيجمعه تكاثرا وتفاخرا، وهذا أسوأ حالا عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه، فإنه جعل أسباب الآخرة للدنيا، وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا لا وكاثر بأسبابها. قال رحمه الله تعالى: فصل.
نعم تبعك هذا والشغل هذا. نعم فصل. طيب فصل مطلع هذا فصل.
نعم فصل. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن مصير الدنيا وحقيقتها.
إيه شوي أعطنا دقيقتين.
فصل. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن مصير الدنيا وحقيقتها، وأنها بمنزلة غيث أعجب الكفار نباته. والصحيح إن شاء الله أن الكفار هم الكفار بالله، وذلك عرف القرآن حيث ذكروا بهذا النعت في كل موضع، ولو أراد الزراع لذكرهم باسمهم الذي يعرفون به كما
قال يعجب الزراع.
كما ذكرهم به في قوله يعجب الزراع، وإنما خص الكفار به لأنهم أشد إعجابا بالدنيا، فإنها دارهم التي لا يعملون ويكدحون
إلا لها.
فهما أشد إعجابا بزينتها وما فيها من المؤمنين.
اللهم الله امن علينا بإيثار الآخرة، عيدنا من إيثار الدنيا على الآخرة. لا إله إلا الله. مطولها الفصل؟
اي والله شوي.
لا خليك عند هذا بس.
الله يحسن إليك.
نفعنا الله وإياكم بمعنى الله. فلهذا الله تعالى يصف الآخرة والدنيا في الكتاب في آيات: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، لو لم يكن في الآخرة إلا دوام النعيم النعيم. ولهذا يأتي يختم الوعيد بقوله: وهم فيها خالدون. وهم فيها خالدون خالدين فيها أبدا.
أحسن الله إليك. في لفظة قرأت في الدرس الماضي في صيد الخاطر أشكلت علي في قوله: فإنه لما قال عصمنا الله وإياكم من تقليد المعظمين وألهمنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه درة الوجود ومقصود الكون.
درة الوجود سهلة، يعني أنه أفضل المخلوقات.
لكن مقصود الكون هنا
هذه ما هي جيدة. هذا مثل ما يروى أن الله قال: كل شيء وكل شيء خلقتك من أجل وكل شيء خلقته من أجلك. أثر من دوش.
أحسن الله إليك.
أما الأول كأنها تمشي.
أحسن الله إليك.
يعني أفضل المخلوقات صلى الله عليه وسلم.